بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله: السابع من المحظورات تقليم الأظافر. قال: تقليم الأظافر أو قصها بلا عذر، وتنبه لقولنا بلا عذر، قياسا على قص الشعر بجامع علة الترفه، يعني أنه ليس هناك دليل من السنة صريح في تحريم قص الأظافر للمحرم، وإنما قاسوه على قص شعر الرأس لأن هذا فيه ترفه وهذا فيه أيضا ترفه، لكن هذا إن قصه بغير عذر، فأما إن كان له في ذلك عذر فإنه يعذر. قال: تقليم الأظافر أو قصها بلا عذر قياسا على قص الشعر بجامع علة الترفه. وعلى هذا جماهير العلماء، وخالف في هذا ابن حزم وداود، وقولهما ليس ببعيد، لكن قال العثيمين: نقل في هذه المسألة الإجماع، فإن صح فلا عذر في مخالفته وإلا ينظر. داود وابن حزم يقولان لا دليل على تحريم قص الأظافر للمحرم، والشيخ العثيمين يقول قول ابن حزم قوي لأن ما في دليل، كما أننا قلنا في شعر البدن ليس فيه دليل. قال: لكنه نقل الإجماع، فإذا ثبت الإجماع قبل داود وقبل ابن حزم فيؤخذ بالإجماع. وقال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من قلم أظافره إلا من عذر، ويكفي هذا الإجماع الذي نقله ابن حزم، ولو لم يكن إلا أنه أو ابن قدامة ولو لم يكن إلا أنه قول جماهير أهل العلم. وابن قدامة يذكر قول داود وقول ابن حزم، وإنما النووي هو الذي لا يعتبر بمخالفة داود. وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن للمحرم أن يزيل ظفره بنفسه إذا انكسر، ومفهومه أنه لا يزيله لغير هذا العذر. ومعنى ذلك إذا كان يمشي مثلا في طريقه فانكسر ظفره وصار يتأذى منه، أو ربما يسيل منه الدم، فهذا له أن يزيل هذا الذي انكسر ولا شيء عليه بالإجماع. نفهم من هذا الإجماع ماذا؟ أنه إن لم يكن حصل له شيء من هذه الأعذار لا يجوز له أن يزيل شيئا من الأظافر. ولهذا تقدم أن من السنة أن يزيل هذه الأظافر متى؟ عند الإحرام، حتى لا يحتاج أن يزيلها وهو محرم. لكن الذي ما يزيلها عند الإحرام هذا قد يتعرض لشيء فيحتاج أن يزيلها. طيب متى يمشي المحرم ويركب في سيارة؟ كيف متى يصاب في أظافره ويحتاج إلى إزالتها وإلى آخره؟ في الحج، في منى، في عرفة، في مزدلفة، يمشي، يحتاج يمشي، وربما يحصل له شيء من ذلك. قال: باء الخاصة بالرجال، يعني المحظورات الخاصة بالرجال. المشتركة كانت سبعة: إزالة شعر الرأس، الطيب، لبس القفازين، الخطبة وعقد النكاح، الجماع ومقدماته، صيد البر، تقليم الأظافر. وأما الخاصة بالرجال وهي تغطية الرأس بملاصق معتاد كالعمامة والقلنسوة والخمار ونحوهما. تغطية الرأس بملاصق معتاد، لابد من هذا القيد، لأن الرأس قد يغطى بشيء ليس بمعتاد فليس بممنوع كما سيأتي. ما هو هذا الشيء المعتاد؟ أي الذي يعتاد الناس أن يجعلوه على الرأس كالعمامة والقلنسوة والخمار ونحوهما. قال: لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس العمائم والقلانس. وما الفرق بين العمائم والقلانس؟ القلنسوة هذه التي تكون تحت العمامة. طيب، من سمات العرب لبس العمائم على القلانس، هذه من سمات العرب. طيب، أما الذي يكون من الثوب يسمى البرنس وليس القلنسوة. وعلى هذا ومع ذلك فهو من الممنوع أيضا. وعلى هذا نقل ابن القيم الاتفاق. وأما الاستظلال بشجرة أو خيمة ونحوها فلا بأس، فقد وضع على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ثوب يستظل به من الشمس في عرفة، في نمرة، وهكذا في منى، تكرر ذلك من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وكما ذكر ابن القيم هنا بالاتفاق، وخالف في هذه المسألة الشيعة الرافضة، رافضة إيران خاصة، وقولهم لا يعتد به ولا يعتبر به، فإنهم لا يرون تغطية الرأس حتى بشيء غير معتاد، ولهذا تجد سياراتهم مفتوحة السقف، عقوبة من الله لهم، يمشون في الشمس سياراتهم باصاتهم يفتحون السقف، تمشي السيارة بدون سقف. ليش؟ قالوا لا فوق الرأس ما في حاجة، ممنوع تضع حاجة، لا مظلة ولا باص ولا شيء. وهذا من الغلو الذي يخالف الأدلة مخالفة واضحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يوضع له رداء فوقه وهو يتحدث للناس يوم عرفة، وإنما الذي يوضع على الرأس مباشر ومعتاد كالعمامة ونحوه أو الممنوع. قال: وأما تغطية المحرم وجهه فيجوز، لأن زيادة لا تخمر وجهه حكم عليها الأئمة بالشذوذ. هذه الرواية في صحيح مسلم في قصة الذي وقصته ناقته، قال: لا تخمر رأسه، متفق عليه. وفي مسلم: ولا وجهه. هذه الزيادة ضعيفة، وإذا كانت ضعيفة فإنه يجوز للمحرم أن يغطي رأسه أو وجهه. طيب ما هي الفائدة من تغطية الوجه وهو ممنوع من تغطية الرأس؟ كيف يعمل هذا؟ يمشي ويعمل هكذا على وجهه أو كيف؟ من يقول لنا ما الفائدة من هذا التعيين لهذه الزيادة أنها ضعيفة وأن هذا جائز؟ من يقول لنا ما الفائدة يا هاني؟ ما الفائدة من تغطية الوجه وهو لا يغطي رأسه؟ إيش كيف يغطي وجهه؟ أحسنت، قد يحتاج لهذا عند النوم، أحيانا تنام وأنت محرم تحتاج تغطي عينيك وتغطي وجهك حتى تستطيع أن تنام، لكن لا تغطي الرأس. أيضا ذكروا الأذنين، هل يغطي الأذنين أم لا؟ والذي عليه أكثر أهل العلم أنها لا تغطى لأنها من الرأس. وحديث الأذنان من الرأس صحيح أم ضعيف عند من؟ الأذنان من الرأس صحيح أم ضعيف؟ أين الفقهاء؟ عندك يا أكرم. الأذنان من الرأس سواء قلنا ضعيف أو صحيح، والحديث مختلف فيه، لكن الأذنان من الرأس بلا شك. ومعنى الأذنان من الرأس أي أنها تأخذ حكم الرأس، بمعنى أنه لا يجوز تغطية الأذنين. إذن إذا أردت أن تنام وأنت محرم لك أن تغطي شيئا على وجهك وعلى عينيك فقط، وأما الرأس فلا. قال ابن باز رحمه الله: ولا بأس أن يحمل المحرم متاعه على رأسه ما لم يكن حيلة. وهكذا قال الشيخ الفوزان في شرح مناسك الحج والعمرة صفحة 55، يعني لو أن المحرم عنده متاع، يعني معه مثلا ثياب، معه حقيبة، معه شيء، وهو تعود، بعض الناس متعود أنه لا يحمل الأشياء والمتاع إلا على رأسه، فلو أنه حملها في أثناء المناسك على رأسه هذا لا يعد من تغطية الرأس، بشرط ألا تكون حيلة. ومعنى هذا أنه لا يكون قصده يغطي الرأس من الشمس، لا، إنما يكون قصده حمل المتاع، فإذا حمل شيئا على رأسه لا يضر، والأحسن له أن يبتعد عن هذا إن التبس الأمر. قال العثيمين رحمه الله: لا بأس للمحرم أن يلبس ساعة اليد والنظارة والخاتم وسماعة الأذن ويعلق القربة ووعاء النفقة في عنقه، سواء في عنقه أو في وسطه، ولا بأس بعقد الإزار إن احتاج، إذا كان يخشى على الإزار أن يتحلل أو ينكشف تنكشف عورته لا بأس بعقده، إما أن يربطه وإما أن يعمل له مشقص أو شيء من ذلك، فهذا لا يضر. الثاني من المحظورات الخاصة بالرجال لبس المخيط، وهذا تعبير الفقهاء، يعني هذا لم يذكر في الأحاديث بهذا النص وإنما عبر به الفقهاء، وأول من عبر به إبراهيم النخعي، والمراد به ما عمل على قدر البدن أو العضو من قميص وعمامة أو سراويل، وكالخفين والقفازين والجوارب، لنهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن ذلك. وهذا كما سمعت خاص بالرجال لا يدخل فيه النساء، فالنساء شأنهن آخر في مسألة اللباس. قال: ودليل هذا المحذور ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. أكثر وأقرب ما يكون إلى السنة لبس العمامة أو لبس الخمار، كله جائز، إلا أن لبس العمامة أكثر في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة، ولهذا تجد الأحاديث أكثرها في أحكام العمامة ولبس العمامة والمسح على العمامة، مع أن بعضهم من أهل العلم لا يكاد يلبس العمامة البتة، وربما لم يلبسها في حياته، وساروا على عادة بلدانهم، ساروا على عادة بلدانهم، فبعضهم يلبس الطاغية فقط هذه التي تحت العمامة وهو من العلماء يمشي على هذا حتى يموت، وآخر يلبس الخمار كما هو في دول الخليج العربي فتجده لا يلبس العمامة أبدا، وهذا الأحسن والأولى له، وإن كان هذا هو المعتاد إلا أنه لا بد أو لا بأس أن يلبس العمامة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الحديث الذي هو حديث ابن عمر فيه حصر الممنوعات أو حصر المباحات للمحرم، نعم فيه حصر الممنوعات، ولهذا يقول أهل العلم: ما حصر على المحرمين أقل مما هو مباح لهم، فالأصل أنه يباح لهم ما أبيح في الشرع في لباسهم وهيئاتهم إلا ما جاءت الأدلة بالمنع منه. هذا الحديث أيضا مر بنا أنه دليل عن لمسألة ذكرناها في أول الكتاب، فما هي هذه المسألة؟ أحسنت، فيه أنه لا بأس بدراسة المسائل التي يحتاج إليها في زمنها، وأن هذا ليس من المحدثات، يعني جاء وقت الحج ندرس أحكام الحج، جاء وقت رمضان ندرس مسائل الصيام، هذا مشروع. ما هو الدليل هذا الحديث؟ الرسول لما عزم أن يخرج لحجة الوداع اجتمع الناس عنده وجعلوا يسألون عن المناسك، وعمل لهم خطبة في المدينة وسألوه ما يلبس المحرم. هذا الحديث متى كان؟ كان في المدينة قبل أن يخرج إلى الحج، فهذا دليل صريح في هذه المسألة، فليس هذا محدث أو طريقة جديدة، بل تدريس الناس فيما يحتاجون إليه أهم من غيره، أهم من غيره، فلا بأس بين الحين والآخر أن يكون مثلا تكون الدروس فيما يناسبها من الأيام. قال: وروى سعيد بن منصور عن عائشة رضي الله عنها أنها لم ترى بأسا بلبس التبان، والتبان هو الذي يسمونه الآن سراويل قصيرة الداخلية ونحو ذلك، للذين يرحلون هودجها، وعلقه البخاري. وفي الحاشية قال شيخنا يحيى: ولم يشتهر عمل السلف بما رأته أم المؤمنين. لماذا؟ لأن التبان هذا محيط ومخيط مفصل على الجسم، لا فرق بينه وبين السراويل، ولا فرق بينه وبين الفنيلة والثوب. قال: وعلقه البخاري. وجمهور السلف على أن التبان له حكم السراويل، يعني أنه لا يلبس للمحرم، لكن قال العثيمين رحمه الله: التبان لا يجوز إلا للضرورة، لمن تتسلخ أفخاذه إذا مشى. وهذه المسألة قد ذكرناها فيما مضى، أن الإنسان إذا كان سيتسلخ ولا يستطيع يمشي ولا يؤدي المناسك فلا بأس أن يلبس التبان هذا للتخفيف، لكن انتبه ما تذهب تلبس نايلون، طيب إذا احتاج الإنسان ما يذهب يلبس نايلون، هذا سيزيد الطين بلة، لكن يلبس مثلا من القطن ونحو ذلك مما لا يسبب له الضرر أكثر. إذن المحظورات الخاصة بالرجال: تغطية الرأس بملاصق معتاد، لبس المخيط. إذن كم هي؟ اثنان فقط التي خاصة بالرجال. قال جيم: خاصة بالنساء، محظورات خاصة بالنساء، وهو محظور واحد وهو لبس النقاب، فالمرأة المحرمة في باب اللباس لا تمنع إلا من لبس النقاب والقفازين، النقاب والقفازين فقط، لا تمنع من لبس الحجاب، الثوب، السراويل، الفنائل ونحو ذلك. قال وهو لبس النقاب لحديث ابن عمر المتقدم وفيه ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. وهذا الحديث استدل به أهل العلم على جواز لبس النقاب لغير المحرمة. من أي وجه استدل به أهل العلم على جواز لبس النقاب للمحرمة لغير المحرمة؟ ما من أين هم استدلوا به على جواز لبس النقاب لغير المحرمة؟ من أي وجه؟ نعم، يعني ما دام أن المحرمة تمنع منه دليل على أن غير المحرمة ليست ممنوعة. لو كانت المرأة ممنوعة من النقاب مطلقا ما احتاج أن يذكر هنا، لكن لما كان من الألبسة المباحة للمرأة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الحج ممنوع، في العمرة ممنوع ما دامت محرمة. لكن هل هذا دليل على أن تلبس كما تلبس نساء اليوم، تعمل لها نقاب، هذه تفتح مثل النافذة، وهذه تفتح إلى نصف الأنف، وهذه تفتح إلى نصف الجبهة؟ أما ما المقصود بالنقاب الذي أشار إليه في هذا الحديث؟ ما يلبس تحت الجلباب، ما يلبس تحت يعني نقاب تحت الجلباب، ما هو نقاب وتكون فاتحة شباك مترين في مترين، لا، وإنما المراد تلبس هذا النقاب تحت الجلباب. لو كانت محرمة لا تلبس هذا النقاب، يعني يبقى معها ماذا؟ يبقى الجلباب، ما تكشف. ليس المراد تبعد النقاب وخلاص ومحرمة. بعض النساء الجاهلات تأتي للحج فتكشف وجهها من الميقات إلى أن تصل مكة، وربما تكون حاجة متمتعة وتبقى نصف شهر في الحرم وهي كاشفة، ويأتي الحج وهي كاشفة، فإذا قيل لها يا أمة الله اتق الله غطي وجهك، قالت أنا محرمة. وهذا غلط، لا في وقت الإحرام ولا بين الحج والعمرة لا يجوز لها أن تكشف وجهها أمام الرجال الأجانب، وإنما تمنع من النقاب الذي يوضع تحت الجلباب، يعني تزيل النقاب وتسدل الحجاب. قال وقد نقل شيخ الإسلام الاتفاق على جواز تغطية المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه، تغطي شيء لا يمس الوجه، وبعضهم يتكلف في هذا الباب تكلفا. قال وكذلك إن مسه فيجوز، يعني تجعل جلباب لا يغطي الوجه لا يمس الوجه، فإن مسه لا يضر أيضا ولا تتكلف. وقد صنع بعض الناس، بعض الخياطين صنعوا شيء من الجلابيب يكون فيه ثلاث أصابع من الكرتون، فتجد المرأة تلبس شيء وفيها كذا مثل الصدام، وبعدها ينزل الجلباب. لماذا؟ قالوا حتى لا يمس الوجه. هذا تكلف، هذا تكلف. قال وإنما الممنوع هو النقاب، فالمرأة تسدل خمارها على وجهها، وإن لم يكن عندها رجال كشفت عن وجهها، بدليل حديث عائشة وأسماء قالت كنا إذا حاذينا الرجال سدلنا، وإذا ابتعدنا كشفنا. فالمحرمة متى تكشف وجهها؟ إذا كانت عند محارمها أو في مكان لا يراها أحد من الأجانب، وما عدا ذلك فلا يجوز. طيب، انتهينا من محظورات الإحرام، وهنا فائدة ستضاف بعد في هذا الباب، يعني ما هي الحكمة من تشريع لباس الإحرام وهذه الهيئة التي يكون عليها المحرمون؟ ما هي الحكم من هذا؟ ذكر أهل العلم حكم كثيرة، منها أولا قالوا حالة المحرم وهو حاسر الرأس أشعث، يكون قريب القلب من ربه، لم تطغه المظاهر ولم تغره الزخارف ولم تفتنه الزينة، يعني حاله وهيئته هذه تجعله قريب من الله. الثاني هيئة المحرم تبعث صاحبها على الخضوع والخشوع. الثالث لباس المحرم يذكره بموقف يوم القيامة حين يأتي إليه سبحانه وتعالى عاريا حافيا، فهذا يزيده تعبدا وقربا وتضرعا. الرابع هذه العبادة ترمز إلى وحدة المسلمين والمساواة بينهم، ولهذا فإن توحد زيهم يرشدهم ويدلهم إلى جمع الكلمة، فيجتمع المسلمون من مشارق الأرض ومغاربها على اختلاف الألوان والأجساد والقبائل واللغات والأحزاب والعشائر، ويلبسون لباسا واحدا. الخامس قال هذا اللباس يجعله أكثر بعدا من المحرمات، فإنه يتذكر دائما أنه محرم، يعني كلما شعر أو أراد أن يقع في محرم يتذكر أنه محرم وأنه في أمر عظيم، فيحجزه هذا عن معصية الله تبارك وتعالى، فيزداد إقبالا ودعاء وتوبة وإنابة وبعدا عن المعاصي. ولهذا تجد كثير من الناس يتورعون في باب الإحرام عن بعض المحرمات التي يزاولونها قبل فيتركونها في حال الإحرام. السادس، قالوا: وأما المرأة، المرأة لا تلبس كما يلبس الرجل، فروعي فيها. ولهذا فإنما يصنعه الجهلة من عامة الناس أنهم يلزمون المرأة بلباس الأبيض عند الإحرام وبكشف الوجه، هذا لا دليل عليه، بل هذا من المخالفات. قال: وأما المرأة فروعي في لباسها قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فتبقى مستورة مصانة عن الفتنة. وهذا من أوضح الأدلة في الرد على دعاة التبرج الذين يدعون إلى السفور والتبرج، يقال لهم: لم يشرع الله عز وجل للمحرمة وهي عند بيته العتيق أن تتكشف وأن تتبرج، فغير ذلك الموضع والزمن من باب أولى. تجد مثل هذه في كتب الحج كتوضيح الأحكام وكتاب النووي وغيره.